بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب إتمام المطالب بتكميل دليل الطالب. قال المؤلف جزاه الله عز وجل كل خير: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يتكلم المؤلف الآن عن الأمور التي يذكر أهل العلم أنها محرمة في أثناء أو من آداب قضاء الحاجة. ذكر بعض الأمور المكروهة، والآن بدأ يتكلم عن بعض الأمور التي عدها الحنابلة من المحرمات. قال هنا: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، يعني كلامهم الآن عن الفضاء، عن الخلاء، فيقول بأنه لا يجوز، وهذا الأمر عندهم حرام، أي أن من وقع في هذا الأمر وقع في الإثم، ووقع في الشيء المنهي عنه أو استحق الإثم. فإذا استدبر أو استقبل القبلة عند قضاء الحاجة في الصحراء فقد أتى أمرا محرما. طيب، ما دليلهم على هذا القول؟ قالوا: جاء عند السبعة، يعني عند أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن المراد ب يعني هذا الحديث، لماذا خصه أو ذكره؟ طيب، نترك هذا. عندنا في المسألة أيضا دليل آخر، يعني الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري، الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. إذن عندنا على المسألة الآن دليلين. فإن قال قائل، يقول المؤلف هنا بعد ذلك: ويجوز ذلك في البنيان، يعني عند الحنابلة أن استقبال أو استدبار القبلة مخصوص في الصحراء وفي الخلاء. ما الدليل على أنهم يقولون، ما الدليل على قولهم أن هذا جائز في البنيان، مع أن الحديثين اللذين مر علينا قبل قليل، حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فيهما دلالة على أن هذا محرم في البنيان وغير البنيان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، وأيضا يقول: فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هل قال في البنيان؟ ما قال في البنيان. هل قال في الفضاء؟ ما قال في الفضاء. فالأصل بقاء اللفظ على عمومه، وأنه لا يقيد بشيء. فما دليل الحنابلة على أن هذا مقيد بالصحراء فقط، ويجوز استقبال واستدبار القبلة في البنيان؟ قالوا: عندنا على ذلك عدة أدلة، منها، طبعا يقولون الأدلة السابقة مخصوصة، قالوا: مما يدل على خصوصيتها ما جاء من حديث عبد الله بن عمر. ولو تلحظ الحديث هذا يتكون من قسمين أو شقين. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، بالنسبة للمدينة يكون استقبال بيت المقدس ما معناه؟ استدبار للكعبة المشرفة. يعني الآن هذا الشق من كلام ابن عمر يتضمن ماذا؟ أنه يحكي قول ويريد أن يرد عليه، واضح بارك الله فيكم، يحكي قولا ويريد أن يرد عليه. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. متفق عليه. يعني الآن ابن عمر حكى قول، وكأن معنى الكلام أن هذا القول خطأ، والدليل أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته على لبنتين يعني في المدينة في البنيان مستدبرا أو مستقبلا بيت المقدس، يعني سيكون مستدبرا لي القبلة، والخبر عند البخاري ومسلم. قالوا إذن هذا يدل على ماذا؟ على خصوصية البنيان. قالوا وعندنا أيضا دليل آخر جاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري كما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وإسناده حسن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال ثم رأيته قبل أن يموت بعام يبول مستقبل القبلة، والخبر إسناده حسن. قالوا إذن هذا يدل على خصوصية تلك الأحاديث العامة، سيأتي معنا توجيه آخر بعد قليل. وأيضا جاء عن ابن عمر موقوفا عليه أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقال له مروان الراوي، قال له أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنه قد نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود، والخبر صححه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر. قالوا وعندنا أيضا خبر موقوف عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبل القبلة، يعني عند قضاء الحاجة. طيب الآن سلمكم الله، مع هذه النصوص ربما كان هناك تعارض. طيب عندك طريقتين، الطريقة الأولى أن تجمع بين هذه النصوص، الطريقة الثانية أن ترجح بينها. يعني ترجح بينها ماذا ستفعل؟ بعض النصوص ستلغي دلالتها من ناحية المعنى، وبعض النصوص ستعمل بها. والقاعدة التي يقعدها أهل العلم أن الجمع مقدم على الترجيح. لماذا الجمع مقدم على الترجيح؟ لأن الجمع فيه عمل بجميع النصوص. طيب الآن بالنسبة لهذه النصوص اختلف توجيه أهل العلم لها. بعض أهل العلم يقول قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها يحرم في البنيان وغير البنيان. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا عموم أحاديث النهي. هذا جمع أو ترجيح؟ هذا ترجيح. طيب عندك قول آخر، يعني ابن حزم ماذا يقول؟ يقول أحاديث النهي ناسخة، ناسخة لأحاديث الجواز. عندك قول آخر وهو قول في مذهب الحنابلة، قالوا استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان أو في غير البنيان مكروه. طيب ما دليلكم؟ قالوا نجمع بين هذه النصوص فنقول إن النهي في هذه النصوص محمول على الكراهة. وذهب جمهور أهل العلم فقالوا يكره هذا في قالوا لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، أما في البنيان فجائز. قالوا والدليل أحاديث النهي تبقى على أصلها وأحاديث الجواز محمولة على البنيان. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه هو الصواب، أن أحاديث النهي محمولة على الفضاء وعلى الخلاء، وأما في البنيان فيجوز هذا الأمر. وهذا هو الجمع بين النصوص المتعارضة والله تعالى أعلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، من كان سيبني منزله ومسكنه فرأي القاصر أن يتجنب هذا الأمر من البداية، أن يتجنب هذا الأمر من البداية، فإن بعض أهل العلم يرى المنع وبعضهم يرى الكراهة وبعضهم يرى الجواز حتى في البنيان. الكلام الآن عن البنيان، فلذلك على الإنسان أن يحتاط خاصة إذا كان يمكن تلافي هذا الأمر منذ البداية، والله تعالى أعلم. قال هنا ويكفي إرخاء ذيله، يعني إذا وضع ساترا قطعة قماش أو مثلا بهيمة أو جدار أو غير ذلك أو شيء ربما كان كبيرا في الصحراء أو في البنيان يكفيه هذا. والدليل فعل ابن عمر رضي الله عنهما عندما أناخ راحلته ثم جلس يبول مستقبل القبلة لما جعلها بينه وبين القبلة، والله تعالى أعلم. قالوا إذا كانت الراحلة تجوز، إذن لو أرخى شيء من القماش أو غير ذلك فإن هذا جائز ولا حرج عليه في ذلك. ثم ذكر المحرم الثاني، قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك. لاحظوا إخواني الكرام، الحنابلة يقولون إذا بال تجاه القبلة أو قضى حاجته في الفضاء فإن فعله محرم، هذا قولهم بارك الله فيكم، والنص واضح والأصل في النهي أنه للتحريم. ثم ذكر المحرم الثاني، قال: وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك. بمعنى، ما معنى هذا الأمر؟ طريق يسلكه الناس، فيأتي بعضهم ويقضي حاجته في هذا الموضع، ماذا سيصنع هذا الإنسان؟ سيؤذي غيره، الناس لن تستطيع أن تمر في هذا الطريق، فهذا الأمر مضر جدا ومؤذي جدا للناس. والدليل على هذا النهي وأن هذا العمل محرم ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. جاءت روايات أخرى قال بعض أهل العلم هذا الحديث معناه اتقوا الأشياء التي يستحق اللعن فاعلها، أو يكون المعنى اتقوا الأشياء التي تطلق لعن الناس عليكم، لأن الناس إذا رأت من يفعل مثل هذا الأمر هل ستسكت عنه؟ تسبه، تشتمه، وعامة الناس قد يلعنونه والعياذ بالله، فهذا دليلهم على هذا الأمر. قالوا: وعندنا دليل آخر، وهذا الدليل الثاني أحبتي الكرام ربما قل من يذكره، جاء في كتاب الزهد لهناد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اجتنب الملعنة ظل الشجرة وظل الحائط وحيث ينزل المسافر وقارعة الطريق، رواه هناد بإسناد صحيح. يعني الخلاصة طريق مسلوك أو ظل نافع، طريق مسلوك أو ظل نافع. قال: اجتنب الملعنة ظل الشجرة وظل الحائط وحيث ينزل المسافر وقارعة الطريق. فائدة: جمهور أهل العلم يرون أن هذا الفعل مكروه وليس محرم، والصواب أنه فعل محرم وهو مذهب الحنابل، وهذا أيضا ترجيح الحافظ النووي، وهو أيضا رواية عن أحمد، والقول الآخر أنه مكروه أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد، ولكن الصواب أن هذا العمل محرم ولا يجوز، هذا العمل محرم ولا يجوز لأن فيه أذية عظيمة للناس. قال: وظل النافع، مر معنا بارك الله فيكم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وخبر أبي هريرة الموقوف عليه ظل الشجرة وظل الحائط لما ذكر اجتنب الملعنة. لاحظوا بارك الله فيكم ماذا قال المؤلف وما هو المذهب عند الحنابل، قال: وظل نافع. ما الدليل على اشتراط كون الظل نافعا يعني ينتفع به الناس؟ قالوا في الحديث: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الظل أضيف إلى ماذا؟ إلى الناس الذي يستظلون به. طيب، مثل الظل النافع، يعني الظل النافع متى يكون؟ متى ينتفع منه الناس؟ في البرد أو في الحر؟ في الصيف. مثل الظل النافع الأماكن التي يتشمس بها الناس في الشتاء، في بعض البلدان الباردة عندهم بعض الأماكن التي يجلسون فيها الناس في الشمس، في يعني مجلس الناس في الشمس في الأجواء الباردة، فهذا أيضا يدخل في النهي، هذا أيضا يدخل في النهي. وهنا أيضا فائدة: أو في ظلهم يدل على أنه ليس كل ظل يحرم للإنسان أن يقضي حاجته فيه، فإذا كان هذا الظل مما ينتفع به الناس لا حرج. أحيانا يكون الإنسان مثلا خلف جدار وما في أحد يجلس في هذا الموضع، فلا حرج لو قضى حاجته في هذا الظل، لا حرج لو قضى حاجته في هذا الظل، والله تعالى أعلم. وهذا الأمر أحبتي الكرام، يعني قضاء الحاجة في مثل هذه المواضع، ربما تساهل فيها بعض الناس تساهلا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ومورد ماء. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ومورد ماء. ما الدليل على هذا؟ في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وفي قارعة الطريق والظل. الموارد موارد الماء، ولكن الخبر إسناده ضعيف، الخبر إسناده ضعيف. يعني موارد الماء لو افترضنا أن مكان يرده الناس يشربون منه الماء، جاء رجل وقضى حاجته في هذا الموضع، فهذا العمل عمل محرم، لأن هذا العمل عند الناس أسوأ من الذي يتخلى ويقضي حاجته في قارعة الطريق. والخبر الوارد في هذه المسألة خبر ضعيف. وأيضا عند الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: يا رسول الله، وما الملاعن الثلاث؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء. والخبر أيضا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وأيضا جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار، والخبر إسناده ضعيف جدا. ولكن هذه الأمور يستدل عليها بماذا؟ بالقياس. هذه الأمور يستدل عليها بالقياس. قال: وبين قبور المسلمين. يعني يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته بين القبور، في مقابر المسلمين، وهذا الأمر حرام باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل على تحريم هذا الأمر أنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. فسره بعض أهل العلم أن يجلس على قبر لقضاء حاجته. واضح بارك الله فيكم. وإن كان ظاهر اللفظ لا يدل على هذا، ولكن هذا تفسير لهذا الحديث عند بعض أهل العلم. قالوا وأيضا، يعني الأئمة الأربعة قالوا: وعندنا دليل آخر جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أو وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا أمر مذموم جدا. يعني كأن الذي، يعني الذي يقضي حاجته على قبر مثل الذي يقضي حاجته في وسط السوق أمام الناس، هل فعله حلال؟ فعله محرم. كذلك الذي يقضي حاجته على قبر، نسأل الله العفو والعافية. يعني قد يقول قائل: هل يتصور هذا الأمر؟ نعم يتصور. كيف يتصور مثل هذا الأمر؟ بعضهم أحيانا يريد ينتقم من هذا الميت فيأتي ويفعل مثل هذا الأمر. بعضهم والعياذ بالله قد يفعل من هذه الأمور من باب الأعمال السحرية والعياذ بالله، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. ومن يسمع بعض من يبطل بعض، أو يعني يخرج بعض الأعمال السحرية المرمية، لم يتعجب من هذه الأمور. قد حدثني، أذكر هذا من باب طرد السآم، أحد طلاب العلم ومشايخ الكرام ممن تعلمت منهم، أنه أحضر له بعض النجاسات شديدة النجاسة والعياذ بالله، ووضع فيها بعض الأعمال السحرية، وقد رميت في بعض المقابر المهجورة رأس كلب ووضعت فيه بعض الأعمال السحرية، ومرت الأيام على هذا الأمر. قال: ما تستطيع أن تفتح شيء من العفونة وغير ذلك. فانظروا إلى بعض هؤلاء أصحاب الشر ماذا يصنعون وماذا يفعلون، نسأل الله العفو والعافية. قال وأن يلبث فوق حاجته. ما معنى هذا الكلام؟ يحرم عند الحنابلة إذا قضى الرجل حاجته أن يجلس في موضع الخلاء زيادة على حاجته لذلك، فهذا العمل عندهم حرام، يعني أن الإنسان وقع في شيء منهي عنه. طيب ما دليلهم؟ قالوا عندنا أدلة، منها الأخبار التي وردت، ومر معنا هذا في الدرس الماضي، في موضوع عدم كشف العورة إلا للحاجة، احفظ عورتك، قالوا فهذا يدل على المنع. قالوا وعندنا دليل آخر أن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، ومر معنا هذا الدليل في المجلس الماضي. قالوا وعندنا دليل ثالث أن الجلوس في موضع قضاء الحاجة أكثر من الحاجة يورث بعض الأمراض، قالوا كالناسور وغير ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه أدلة لا تدل على التحريم، يعني ما الدليل على أن هذا العمل محرم؟ نعم هذا شيء غير طيب، هذا شيء مكروه مذموم إلى غير ذلك، لكن ما الدليل على أنه محرم؟ لذلك عند الحنابلة رواية أخرى أن هذا العمل مكروه، أن هذا العمل مكروه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الصواب، يكره هذا الأمر، وهذا أيضا مذهب الشافعية. ما الدليل على أنه مكروه؟ هذه الحشوش محتضرة، والإنسان مطلوب أن يحفظ عورته، وأيضا هذا الأمر ربما أورث الوسوسة، فإن بعض الناس ربما فعل بعض الأعمال فابتلي بالوسوسة. يذكر لي أحد الأشخاص أن رجلا أراد أن يتهكم على الموسوسين، قال سأصنع مثل صنيعي، يريد أن يسخر منه، قال فابتلي بالوسوسة، نسأل الله العفو والعافية. فلا دليل يدل على التحريم، والله تعالى أعلم. نكمل ولا تعبتم؟ نكمل شيخ، نكمل يا جماعة؟ طيب ولا تريد نرتاح قليلا؟ تريد تشربون قهوة أو شيء ثم نكمل؟ أنا أشاوركم، أنا أموري طيبة، المتكلم ترى خلاف المستمع، المتكلم ربما لا يتعب كثيرا يعني، أما المستمع قد يتعب. شيخ عبد الله شو الرأي؟ لا لا أمور طيبة، نريد ترجيح الآن، نريد. طيب نكمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل. قال باب السواك. السواك أحبة الكرام، ابن الملقن في البدر المنير أورد الأحاديث المتعلقة بالسواك، فذكر قرابة 100 حديث، طبعا بعضها يثبت بعضها لا يثبت، وأخبار كثيرة في موضوع السواك. لذلك هذه السنة أحبتي الكرام ينبغي أن تطبق، وينبغي يعني هذا أذكره من باب التجوز، ينبغي أن تحيا وأن يعرفها الناس، خاصة من الناشئة والنساء في البيوت، ينبغي أن يعرفن مثل هذا الأمر، فإن السواك سنة نبوية، بل حتى جاء في هذا الباب رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتسوك، سيأتي معنى هذا بعد قليل. قال يسن بعود رطب. طيب قد يقول قائل السواك يسن بعود، هذه واضحة. طيب بعود رطب، ما الدليل على ذلك؟ أحد يعرف؟ يعني ما معنى العود الرطب؟ يعني إذا رأيت عود الأراك إذا كان ناشفا، يقول المؤلف هذا ليس الأكمل، وإنما السنة يعني الأكمل في السواك أن يكون بعود رطب جديد يعني. ومن باب الطرفة بارك الله فيكم، يقولون أقوى السواك وأشده فعالية يعني في الأراك، أحد يعرف ما هو في الأراك؟ إيش هو أبو حنش هذا؟ إيش هذا أبو حنش؟ لا، ما صفته يا شيخ عبد الله؟ مشايخ يكون فيه خطوط، فيه عروق فعلا إخوان الكرام، إذا رأيته تجد فيه عروق، عروق رفيعة، يسمونه هم يسمونه أبو حنش، يكون هذا قوي جدا. ومن اللطائف بعض الباعة المحتالين، وقرأت الخبر بنفسي، ما أقول قيل لي، يحتال على الناس. ماذا كان يفعل؟ يرقع السواك في الفلفل، فإذا جاء الناس وتسوكوا وجدوا حرارة شديدة لهذا السواك، وهو سواك قديم يعني، وهو سواك قديم. طيب، ما الدليل على هذا؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم، تقول عائشة ومع عبد الرحمن سواك رطب، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، تقول فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن مع عبد الرحمن سواك رطب، فرآه نبينا صلى الله عليه وسلم ورغب أن يتسوك بمثل هذا السواك، ورغب أن يتسوك بمثل هذا السواك. فهذا دليل على أن السنة أن يكون السواك رطبا، والله تعالى أعلم. قال منقن، يعني السواك القديم لا ينقي، بل ربما ضر الإنسان، فلذلك السنة ألا تتسوك بهذا السواك، غير مضر لا يتفتت. أما السواك والتسوك بالشيء المؤذي أو المضر فإن هذا مكروه بالإجماع، حكاه ابن عبد الهادي المتأخر، اسمه يوسف ابن حسن المعروف بابن عبد الهادي، ويعرف أيضا بابن المبرد، يعرف بابن المبرد، حكاه إجماعا في كتابه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. فإذا كان السواك بشيء مؤذي، يقولون السواك بعود الرمان ربما ضر باللثة، وكذلك أيضا حتى الأطباء يذكرون هذا، السواك بالعود القديم جدا ولو كان من الأراك ربما ضر الأسنان واللثة. قال من نحو أراك، عند الحنابلة لو تلحظ ماذا يقول، من نحو أراك، ما قال يسن التسوك بالأراك، قال من نحو أراك، يعني عندهم في السنة أن السواك بالأراك والجريد، جريد النخل واحد، السواك بالأراك وجريد النخل واحد، يسن هذا ويسن هذا. طيب، ما الدليل على السواك بالأراك؟ جاء في حديث زر بن حبيش من حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يحتز لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، والخبر عند ابن حبان بإسناد حسن وحسنه العلامة الألباني. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه كان يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك، قالوا فالأراك له ميزة، فالأراك له ميزة. قالوا وأما السواك بغير الأراك، حديث عائشة الذي مر معنا، أخذت عائشة جريدة يعني من النخل وقضمتها وطيبتها ودفعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا سهل ويسير والله تعالى أعلم. قال وهو مسنون مطلقا، هذا سيأتينا تفصيله بعد قليل. قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برط. ما معنى هذا الكلام؟ السواك مستحب على الإطلاق، قال إلا للصائم بعد الزوال، بعد أذان الظهر، قال يكره له السواك إذا كان الإنسان صائما بعد الزوال، أما قبل الزوال قالوا السواك مستحب له بعود يابس، أما بعود الرطب فيباح. إذن عندهم في تسوك الصائم ثلاثة أشياء: قبل الزوال يستحب بعود يابس، قبل الزوال يباح بعود الرطب، بعد الزوال السواك مكروه بعود رطب أو يابس. واضح بارك الله فيكم، هذا عند الحنابلة في المذهب. قالوا، وهذا أيضا مذهب الشافعية، أن السواك بعد الزوال مكروه. قالوا والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا وهذا يكون بعد الزوال، الخلوف رائحة الفم المتغيرة. قالوا لذلك يكره السواك بعد الزوال. والصواب أن السواك بعد الزوال غير مكروه، والدليل النصوص العامة في فضل السواك. وأما الحديث الذي استدللتم به فلا دليل فيه على كراهية السواك بعد الزوال. لو أن رجلا تسحر على الماء فقط ولم يتعشى، واضح بارك الله فيكم، الخلوف متى سيكون عنده؟ قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قبل الزوال في الغالب، فالخلوف لا علاقة له بقبل الزوال أو بعد الزوال. قالوا القول الآخر، الحنفية يقولون السواك للصائم مستحب مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. قالوا من الأدلة على ذلك: أولا النصوص الكثيرة الواردة في فضل السواك، فلم تقيد هذا بغير الصائم، ولم تقيد هذا بقبل الزوال أو بعد الزوال. ولو تلحظون الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطلقا في جميع الأوقات، إلا طبعا في أوقات لا يصح فيها السواك، في الصلاة مثلا، في أثناء الصلاة، هذا شيء آخر. طيب، هذا الدليل الأول. قالوا وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يرى بالسواك للصائم بأسا، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وجاء عن ابن عمر بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس، وهذا موقف على ابن عمر بإسناد حسن. وجاء عن ابن عمر أنه كان يتسوك ظهرا وهو صائم، وهذا أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وجاء عند ابن أبي شيبة عن عمر أنه كان يتسوك وهو صائم، ولكن جاء عند عبد الرزاق أن عمر كان يتسوك وهو صائم بعود قد ذوي، يعني يبس. لماذا عود يابس؟ قالوا ربما العود الرطب تفتت في فم الإنسان فيبلعه وهو صائم، لذلك ينتبه الإنسان إذا أراد أن يتسوك وهو صائم فلا يتسوك بسواك يتفتت في فمه. لذلك الراجح في هذه المسألة مشروعية واستحباب التسوك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال بعود رطب أو يابس، والله تعالى أعلم. طيب، قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، يعني رجل تسوك بأصبعه أو بخرقة أو مثلا بهذه الفرشاة المعروفة، هل أصاب سنة السواك؟ هذا كلامنا الآن، واضح بارك الله فيكم. هل طهر فمه؟ نعم طهر فمه، لكن هل أصاب سنة السواك؟ أذكر المسألة بطريقة أخرى. لو أن رجلا استيقظ من النوم واستعمل غسول الفم، نظف فمه، لكن هل أصاب سنة السواك؟ هذا الآن كلامهم، واضح بارك الله فيكم. والصواب والله تعالى أعلم أنه لم يصب سنة السواك، لكن هل هذا الأمر الذي فعله ينفعه؟ نعم ينفعه، لأن فيه إزالة لرائحة الفم غير الطيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الثوم والبصل لأن في ذلك رائحة غير طيبة. لكن هل سنة التسوك تتحقق هنا؟ يظهر والله أعلم أنها لا تتحقق، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يعني النووي في المجموع يقول إذا كانت الأصبع لينة، واضح بارك الله فيكم، يعني ما تنظف جيدا، قال لم يحصل بها السواك، قال بلا خلاف بلا خلاف. طيب هل مثلا إذا ما وجد الإنسان سواكا يتسوك بأصبعه؟ نفترض أنه لو تسوك بأصبعه نظف فمه وأزال الرائحة غير الطيبة، فإن هذا أمر لا إشكال فيه، واضح؟ لكن هل يقع به سنة التسوك؟ لا، لا يقع به سنة التسوك، والله تعالى أعلم. وجاء في التسوك بالأصبع أحاديث، لكنها أحاديث ضعيفة، والله تعالى أعلم. قال ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. أحبتي الكرام، السواك كما جاء في الحديث مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني مشروع مطلقا، خاصة عند تغير رائحة الفم وتأذي الناس من ذلك. لكن جاءت أحوال مخصوصة يستحب فيها السواك، منها عند الصلاة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الحالة الثانية عند الوضوء، والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك وأحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طيب الحالة الثالثة عند دخول المنزل، والدليل عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. الحالة الرابعة عند تغير رائحة الفم، والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد والنسائي، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. ويقول ابن هبيرة: اتفقوا على استحباب السواك عند الصلوات وعند تغير الفم، هذا مستحب بالاتفاق. الحالة الخامسة عند الاحتضار، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في تسوك النبي عليه الصلاة والسلام عند الاحتضار. الحالة السادسة يوم الجمعة أو لصلاة الجمعة، يعني في يوم الجمعة والإنسان مثلا لو تسوك مثلا قبل صلاة الجمعة، فإن الرائحة الكريهة من فمه ستزول، ولن يتأذى الناس حتى لو حضر لصلاة الجمعة من هذه الرائحة التي زالت، واضح بارك الله فيكم. يعني حتى لو تسوق قبل صلاة الجمعة هذا الأمر فيه نفع، ولو تسوق للذهاب لصلاة الجمعة فإن هذا أمر طيب. والدليل ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. والخبر عند البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. أيضا عند القيام من النوم لصلاة الليل، والدليل حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ويقرر أهل العلم أن السواك مستحب مطلقا، وفي حالتين أشد استحبابا: عند القيام للصلاة وعند تغير رائحة الفم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. طيب قال: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. ما الدليل على هذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما طيبت السواك ودفعته لنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب أحد يحفظ أدلة أخرى؟ فقط أريد أن أنبهكم بارك الله فيكم في صحيح البخاري: باب من تسوك بسواك غيره. هذا في صحيح البخاري، عقد له باب. طيب، حديث آخر جاء عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته للأكبر. واضح بارك الله فيكم. طيب، دليل ثالث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله. يعني أحيانا بعد ما يتسوك الإنسان يحتاج السواك إلى تنظيف، فأبدأ به فأستاك به ثم أغسله وأدفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. يعني حديث تسوك النبي عليه الصلاة والسلام عند الاحتضار، ابتدأت عائشة بالسواك ثم أعطته لنبينا صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة الثاني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك هو فيعطيها السواك فتتسوك هي ثم تغسله وتدفعه لنبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. قيد هذا جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر، قال: ينبغي أن يستعمل هذا الأمر مع من لا يعاف ذلك. واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يستقذر هذا الأمر، فلا تفعل معه هذا الأمر، فينتبه لهذا الأمر طبعا. وأيضا يقيد بقيد إذا لم يكن في هذا الأمر ضرر، إذا لم يكن في هذا الأمر ضرر، لا ضرر ولا ضرر. قال: ويستاك عرضا، يعني بهذه الجهة أو بهذه الطريقة، وجمهور أهل العلم على ذلك. قال النووي في المجموع، وهذه حقيقة إخوان الكرام من مميزات الحافظ النووي، وأيضا عموما من مميزات الشافعية، يعني الشافعية عموما تجدهم ما ينقل بعضهم عن بعض نقلا مجردا، وإنما يستدرك بعضهم على بعض، يتعقبون بعض. يعني البيهقي يقال عنه لكل شافعي المنة من الشافعي عليه، إلا البيهقي يقولون له المنة على الشافعي، على الشافعية عموما. لماذا؟ نصر مذهب الشافعية وخدمه خدمة عظيمة. فالنووي ماذا يقول؟ وعقد البيهقي بابا في الاستياك عرضا ولم يذكر فيه حديثا يحتج به، لم يذكر فيه حديثا يحتج به، فلا دليل يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. قال بيسره، هذا هو مذهب الحنابلة، قالوا لأن السواك من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى يستخدم فيها اليسار. جمهور أهل العلم قالوا يستحب السواك باليمين. قال: والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، رحمك الله، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والسواك من الطهور. ويظهر والله أعلم أن الأدلة متكافية، يعني السواك من الطهور باليمين. طيب، السواك من باب إزالة الأذى يكون من يكون بأي يد؟ اليسار. ما الترجيح مع الدليل؟ دليل خارج مر معنا، لكن يحتاج إلى غواص. هذا إزالة نجاسة يعني مر معنا قبل قليل. طيب يعني أين الدليل على اليمين؟ لا غير هذا، قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها دفعت السواك للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ باليمين ويعطي باليمين، واضح بارك الله فيكم، فلو تسوك بيساره لنقل لنا هذا. وهذا دليل لطيف لا يسلم من المنازعة، واضح بارك الله فيكم، دليل لطيف لا يسلم من المنازعة، ولكن فيه وجاهة والله تعالى أعلم. وهذا هو الصواب، أن السواك يكون باليمين، ولو تسوك الإنسان باليسار فلا حرج عليه في ذلك. وبعض أهل العلم يفصل، قالوا إن كان باب تطيب الفم فإنه يكون باليمين، وأما إن كان باب إزالة الوسخ وغير ذلك فإنه يكون باليسار، والله تعالى أعلم. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يرحمك الله، قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن فيه، يعني يستاك باليسار لكن إذا بدأ في الفم يبدأ بالجانب الأيمن. والدليل حديث عائشة يعجبه التيمم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعر رأسه في الحج بدأ باليمين، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، أنك تبدأ في جهة الفم اليمنى، والله تعالى أعلم. قال المرداوي في الإنصاف: وأما البداء بالجانب الأيمن من الفم فمستحب بلا نزاع أعلمه. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال بارك الله فيكم؟ يعني من باب ذكر نشر سنة السواك بارك الله فيكم، شكى لي مرة أحد الإخوة الأفاضل، قال عند مجموعة في العمل يدخنون، قال وقد ناصحتهم مرارا وتكرارا لدرجة أن بعضهم أصبح يغضب من نصحي، قال فماذا أصنع؟ قلت له استمر في نصحي لكن غير في الأسلوب. يا إخوان الكرام، الحكم ما يتغير، الحرام يظل حرام، يعني الحرام ما يتغير بالتقادم، واضح بارك الله فيكم. رجل متعود على معصية معينة من 40 سنة، فجاءه رجل وقال له هذا حرام، قال يعني من 40 سنة أنا أسوي حرام؟ طيب المعصية ما يتغير حكمها بالتقادم، لكن الأسلوب إذا كان لا يخالف الأدلة الشرعية فإن هذا أمر حسن، مراعاة هذا الأسلوب. فقلت له والله أعلم، إذا أردت أن تنصحهم قدم لهم مسواك. فذكر لي بعد ذلك أنه وجد لهذا الأمر تأثيرا عظيما. الإنسان مثلا إذا كان عنده زملاء وقدم لهم بعض هذه المساويك كي يحثهم على تطبيق السنة فإن هذا أمر طيب، والله تعالى أعلم. فائدة: بعض الولاة سأل بعض جلسائي، بعض هذه المجالس فيها ورطة، قال ما جمع مسواك؟ طيب هذه ورطة، ليش ورطة؟ هاي جماعة ما جمعوا مسواك؟ إيه، فقال لو قلنا مساويك هذه ورطة، قال ضد محاسنك. يعني سبحان الله العظيم، ترى إخوان الكرام هذا أيضا من البديهة الطيبة. ويذكرون أيضا أن بعض الولاة سأل بعض الغلمان الصغار يعني الفتيان، قال دارنا أجمل أم داركم؟ طيب هذه ورطة، قال: دارنا إن كنت فيها. فاستحسن منه هذا الجواب، فيعني لباقة الكلام هذا أمر مطلوب الآن عند الناس منتشر، أنا اللي في قلبي على لساني، ترى هذا غلط، هذا غلط خلاف السنة، الذي في قلبي على لساني ليس حديث، الكلمة الطيبة صدق حديث. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس حاشاكم، حاشاكم وأكرمكم الله جميعا وقدركم عزيز وغالي، وقح في الكلام، تقول له لما؟ قال أنا في قلبي على لساني. طيب يعني هذا عذرك؟ يعني هذا ليس بعذر أبدا، بل الكلمة الطيبة صدقة، والإنسان يخاطب الناس بالحسنى، والله تعالى أعلم. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.